بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 28 بعد 100 قال المصنف رحمه الله: باب ذكر ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصا له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الشريعة في الباب 200: باب ذكر ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصا له. خصوصا له، الشفاعة لغة جعل الشيء شفعة، واصطلاحا هي الوساطة ممن هي عنده. والشفاعة على نوعين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. والشفاعة في الدنيا أيضا على نوعين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. فالشفاعة الحسنة تكون وساطة للوصول للحقوق، قال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والشفاعة السيئة يكون فيها إسقاط للحقوق، كما في حديث أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، لما سرقت المرأة المخزومية فقالوا: من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة ابن زيد حبه وابن حبه، فذهب ليشفع يعني لإسقاط الحد عن المخزومية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله يعني ويمين الله، والقسم يجوز بالله عز وجل أو بصفة من صفاته بخلاف الدعاء، فإنه لا يكون إلا من الله، قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلو الإنسان يقول: يا رحمة الله يرحميني، أو يا مغفرة الله اغفري لي، أو نحو ذلك، فالذي يدعى هو الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن يجوز التوسل أثناء الدعاء إلى الله عز وجل بصفاته فربوبيته على خلقه: اللهم رب جبرائيل، في حديث عروة ابن الزبير عن عائشة عند مسلم لما سألها عروة: يا خالتي عائشة، بماذا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام يتهجد من الليل؟ قالت: يا ابن أختي، كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديث. فاستعان النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه ربه جل وعلا بربوبيته على خلقه: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعظم الملائكة. فاستعان النبي عليه السلام بربوبية الله جل وعلا على هؤلاء الخلق. والشفاعة السيئة تكون في ذهاب الحقوق وإسقاط الحدود، وهذه لا تجوز أبدا، وهذه محرمة لا تجوز. وأما الشفاعة في الآخرة فأنواع كثيرة، وأعظمها المقام المحمود الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عناه المصنف هنا عليه الصلاة والسلام في هذا التبويب. فشفاعات الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، أعظمها الشفاعة في أرض المحشر، أن ينصرف الناس من أرض المحشر، كما سيأتي معنا في الحديث، في الحديث أن الأنبياء يذهبون إلى، أن الناس يذهبون إلى الأنبياء فكلهم يعتذر إلا النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع عليه الصلاة والسلام وينصرف الناس من أرض المحشر، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمذكورة في قوله عليه السلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى أن قال: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فالمقام المحمود هو الشفاعة في أهل المحشر. وقيل إجلاس كما جعل ابن عباس رضي الله عنهما إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام بجوار الرب جل وعلا يوم القيامة. وبعض العلماء يثبت ذلك ويحسنه وبعضهم يضعف، فعندما يثبته لا بأس. الجمهور بل الجماهير على أن المقام المحمود الشفاعة في أهل المحشر حينما يشتد بهم الخطب ويذهبون الأنبياء يعتذرون فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يسجد تحت العرش يحمد ربه جل وعلا ويشكره ويطلب الشفاعة فيشفع عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد تقدم ذكر ما في هذا الكتاب، أعني كتاب الشريعة، في باب من كذب بالشفاعة فلم أحب إعادته خشية أن يطول به الكتاب، وباب الحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته في باب من كذب بالحوض فلم أحب إعادته، ونذكرها هنا ما لم يتقدم ذكره.
يعني كان المصنف رحمه الله تعالى فاته شيء فأراد أن يستدركه في هذا الباب، ولا مانع. الإنسان مهما أتقن وأحسن تأليفه وكتابه لا بد أن يقع فيه شيء، وأبى الله عز وجل العصمة إلا لكتاب، فما من كتاب إلا ويقع فيه شيء حتى ولو كان يعني مستقيما من الجهة العلمية تماما، قد يقع شيء في الترتيب وفي التنظيم للكتاب، وهذا شيء أراده الله جل وعلا حتى يبقى كتابه العظيم هو المنفرد بذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.
اللهم صل وسلم. طبعا هنا أنكر من أنكر الشفاعة شفاعة في أهل الكبائر الخوارج والمعتزلة، أيضا أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر بناء على معتقدهم الفاسد في مرتكب الكبيرة وأنه مخلد في النار، فلما جاءت الأحاديث في الشفاعة في أهل الكبائر أنكرها الخوارج، مع أن أحاديث الشفاعة أحاد ولا متواترة؟ متواترة، يعني في أعلى مراتب الصحة، ومع ذلك أنكرها المبتدعة من المعتزلة والخوارج لأنها خالفت أصولهم الفاسدة. وفي زماننا ذكر الشيخ ربيع في الشرح أن حتى الخوارج في زماننا يفعلون ذلك، يفعلون ذلك، يعني كون يعني بعض الناس من التكفيريين وجماعة الإخوان ونحوهم يكفرون مثلا من تقاعس عن الجهاد في سبيل الله، لا شك أن هذا إنكار، نوع إنكار للشفاعة، وإن لم يصرحوا به كونه يكفر من لم يجاهد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله تركه حكمه ماذا؟ ها؟ محرم من الكبائر، والتولي يوم الزحف، حتى لو دعا الإمام لذلك لا يكفر من تخلف، لا يكفر بذلك، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة إن كان مستطيعا لهذا الجهاد في سبيل الله بالضوابط الشرعية. وأما هؤلاء فيرمونهم بالنفاق الأكبر ويرمونهم بالكفر والعياذ بالله، فهذا لا شك أن فيه نوع إنكار للشفاعة. نعم. وفي يعني في الشرح صفحة 257 طبعا الشيخ ربيع لعلك تقرأ المسألة المتعلقة بالتبجيع من أصول أهل البدع. نعم. ومن أصول أهل البدع. نعم.
257. قال الشيخ ربيع وفقه الله: ومن أصول أهل البدع أو غالبهم الكذب، ومن أصول أهل البدع أو غالبهم الكذب، فاحذروا الكذب أيها الشباب الصالحين.
قال تحرز. طيب، أو غالبهم، لأن الخوارج مثلا يكفرون من يكذب ولذلك لا يقعون في ذلك، وإن كانوا في زماننا ملأوا الدنيا كذبا في الحقيقة، جماعة الإخوان المسلمين من الخوارج والجماعة الإسلامية من الخوارج وما يسمى بالجهاد الإسلامي من الخوارج، ومع ذلك ثلاثتهم يكذبون، بل يقسمون بالله كذبا، إي والله يقسمون بالله كذبا، وأما الخوارج الأوائل فكانوا يتورعون عن الكذب لأن بدعتهم بدعة دينية ويكفرون من ارتكب الكبيرة ومنه الكذب ومنها الكذب الكبائر. نعم. أما اليوم لذلك ما جاء عن بعض العلماء منهم الشيخ ناصر وغيره أنه لا تجد مبتدعا إلا كذابا، هذا على وجه العموم. نعم على وجه العموم. نعم.
ومن أصول أهل البدع أو غالبهم الكذب، فاحذروا الكذب أيها الشباب السلفي الصادق، فإنه من أخبث المعاصي، فكل خصلة وكل معصية قد توجد في المسلم غير الشرك إلا الكذب، فإن المسلم لا يكذب، ولهذا ديننا يدور على ألسنة الصادقين، لا نقبل إلا من الصادقين، الكذاب لا يقبل، الكذاب تحت أهل البدع بدرجات. قال أبو إسحاق الجوزجاني:
سبحان الله، قتيل بعض الناس يتكلم في العلماء الفحول فلا يكن له توفيق بعد هذا الكلام. يعني إذا نظرت إلى مصطفى العدوي مثلا لما صار يغمز في علامة العصر المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، لا يعرف أنه رفع له ذكر في العالمين وفي الناس بعدما طعن في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا هشام البيلي أيضا في زماننا لما وقع في الشيخ ناصر الألباني رحمه الله لم يرفع الله له ذكره من يوم ذلك. فليحذر المريون الكلام في العلماء والطعن في المشايخ وأهل العلم، يحذر الإنسان ذلك، فإنه موت للقلب كما ذكر ابن عساكر رحمه الله في مقدمته العظيمة: وعادة الله في من تنقصهم أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، صلى الله السلامة والعافية، يمرض قلبه والعياذ بالله، لأن لحومهم مسمومة. نعم.
قال أبو إسحاق الجوزجاني: فلان لا أعرف عنه بدعة ولكنه يكذب.
يعني لو قلنا العدوي، أين تلمذة العدوي؟ أين هم يدرسون الناس العقيدة والفقه والحديث الذي والتفسير الذي يقول أن العرض هو عدو البرعة في هذا؟ أين الكتاب الذي درسونه؟ تستطيع؟ كم سنة؟ 7 سنين تقلق لنا سنة؟ لسه عنده سنة؟ تستطيع تدرس كتاب التفسير؟ أنت تدرس كتاب التفسير أو في الفقه؟ أنهيت عنده كتاب الفقه؟ سنة حديث أنهيت كتاب؟ كتابه الذي في ظرفه. هذه مصيبة كتابه الذي يفرضه على الطلب. ولما يناقش أمثال هؤلاء وعلى دربه محمد عبده ولا عبده في بلطي مثله تمام، يألف كتب ويدرسها للطلبة. سبحان الله، أين هذا المذهب السلف؟ أين من يدرس كتب ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد الوهاب، الأئمة العلماء؟ لم يفعل ذلك ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني، لم يؤلفوا للناس كتابا ويلزموهم بدراسته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مصيبة عظيمة، لا بد أن يلجأوا إلى الطعن في العلماء هؤلاء الأئمة والعلماء الكبار حتى تسوق كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم، وهذا خطر عظيم وجناية عظيمة على منهج السلف والعياذ بالله. أين الحويني؟ أين ما خلده الحويني في العالمين وفي الناس الذين يزعمون أنه محدث مصر؟ أين ما خلده محمد عبد المقصود التكفير الضال في الناس من فقه الذي يسمونه بفقيه مصر؟ أين الفقه؟ أين طلابهم؟ أين مساجدهم؟ أين العلم الذي ورثوه الناس وعلموه الناس؟ إلا فتن وثورات ومصائب والعياذ بالله. وكون العدو مثلا ذهب للشيخ مقبل غير كافي، ولو درس على الشيخ مقبل ولو زكاه بتزكية خطية حتى الشيخ مقبل، ما قيمته إن كان يجالس التكفيريين ويجالس أهل البدع ويصحح مذاهبهم ويدافع عنهم ويغمز أهل السنة، بل يصرح وفي أول مظاهرات يقف يجامل الرئيس والحاكم يومئذ يرجع إلى الناس ويبكي، ثم في الليل يدعو المظاهرات العصر يحذر منها وبالليل يدعو إليها. لما جلس في القنوات محمد بن مقصود وغيره وشددوا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، فما استعاذ رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحول بعد الكون، تكون العمامة يعني تكون زائدة والحول يعني أقل، نعوذ بالله من النقص بعد الزيادة ومن الضلال بعد الهدى ومن أن نشتري الدنيا بالآخرة والعياذ بالله، فنشتري الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم.
قال أبو إسحاق الجوزجاني: فلان لا أعرف عنه بدعة ولكنه يكذب، وكفى بالكذب بدعة. ولهذا ترى ابن عدي في الكامل عقد حوالي،
ويدل على أن بعض أهل العلم يرى أن الكذب لا سيما في العلم يبدأ به صاحب، وإن كان بعض العلم يرى أنه معصية لا يبدأ بها، لكن كما ترى. نعم.
ولهذا ترى ابن عدي في الكامل عقد حوالي 27 أو 29 فصلا في الكذابين، وعقد في أهل البدع فصلا واحدا. ويأخذون عن بعض أهل البدع إذا توفرت فيهم الشروط من الصدق والأمانة وعدم النشاط في بدعهم بالدعوة إليها. هؤلاء رووا عنهم، وكتب السنة فيها كثير منهم، لأنهم توفرت فيهم الصفات التي يقبل النقل من أهلها.
وهذا صيانة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه شبهة. فالناس يقول كيف يقولون لا نأخذ عن أهل البدع، وجاء ذكر الخوارج في بعض الأسانيد وبعض المرجئة في بعض الأسانيد ونحو ذلك. فهناك أن الشيخ يعني يرد على ذلك إذا توفرت فيهم الشروط. نعم.
إذا توفرت فيهم الشروط من الصدق والأمانة وعدم النشاط في بدعهم بالدعوة إليها. هؤلاء رووا عنهم، وكتب السنة فيها كثير منهم، لأنهم توفرت فيهم الصفات التي يقبل النقل من أهلها.
ولذلك مثلا لما كان الرافضة أكذب الناس ألسنا، فإن البخاري رحمه الله تعالى لم يخرج عن أحد منهم، بخلاف الخوارج فقد أخرج عن بعضهم رحمه الله تعالى، لأن بدعة الخوارج بدعة دينية، وهم يتورعون غالبا عن الكذب. نعم.
لأن أهلها عندهم دين وصدق، وعندهم شبه لا يدعون إليها، فقبلوا من القدرية ومن المرجئة ومن غيرهم.
نعم. والخوارج أيضا. نعم.
وأما الكذابون فلم يقبلوا منهم، ولو كانوا من قريش، ولو كانوا من بني هاشم، ولو كانوا من أي فصيلة من فصائل المسلمين، ولو انتموا إلى السنة. فعليكم بالصدق، ونحثكم دائما عليه، فالتزموه في السراء والضراء.
نعم. هذا أمر، هذه وصية عظيمة نافعة، التزام الصدق أيها الإخوة، الصدق، الصدق في الأقوال والصدق في الأعمال، الصدق مع الله بالإخلاص النية وإحسان التوجه إلى الله جل وعلا، وعدم الرياء في الأعمال، وعدم النفاق وإبطان شيء وإظهار غيره، والصدق مع الناس في الحديث، في البيع والشراء والأخذ والعطاء، لابد من الصدق، لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، ولو كانت كلمة فيها مزحة لا يجوز أن تكذب فيها أبدا. ها يا غلام لو أعطيك تمرة، قال إن لم تعطينا كتبت عليك كذبة، لا يجوز. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا أو قالت حقا. حتى في المزاح لا يجوز الكذب، محرم حتى في المزاح، لابد أن نتربى على ذلك، لابد من الصدق. والتاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، مع قول عليه السلام: يبعث التجار تجارا يوم القيامة، لكن الأمين منهم مع النبيين والصديقين والشهداء، يعني في الفردوس الأعلى في أعلى مراتب الجنة. يدل على أهمية الصدق، أهمية الصدق. لماذا تكذب؟ والكذاب جبان، خوار، ضعيف، حقير، ضعيف، لو كان شجاعا لما كذب أبدا. فالإنسان لابد أن يتقي الله جل وعلا ويصدق، يكون صادقا في حديثه، لا يكذب أبدا، لا يكذب أبدا. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا إسماعيل يعني بن إبراهيم قال حدثنا عطاء بن السائب قال قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الخير الكثير. قال قال ابن عمر:
ليس معنى ذلك أن ابن عمر يعني أو ابن عباس ينفي نهر الكوثر، لا، فقوله هو خير كثير هذا تفسير به بماذا؟ بالمعنى. لا شك أن نهر الكوثر خير كثير، ومثله أيضا ما جعل ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن عباس: يوم يكشف عن ساق يعني عن أمر عظيم، لا لذلك تفسير عرب كبير، يعني أمر عظيم. لا شك أن ساق الله عز وجل عظيمة، وإذن أهوال القيامة أمورها عظيمة، ولذلك هذه الآية يوم يكشف عن ساق هل هي من آيات الصفات أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أنها ليست من آيات الصفات، لأن الساق هنا لم تنسب إلى الله عز وجل، لم تضاف إلى الله تبارك وتعالى، وإنما قال الله يوم يكشف عن ساق، ولم يقل عن ساقه، ولذلك يفسره الحديث يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه، فهنا أضيفت إلى الله عز وجل. بعض العلماء من العلماء من يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات مع إثباتهم للساق لله عز وجل، فليس معنى كونهم يجعلون هذه الآية ليست من آيات الصفات أنهم ينفون عن الله عز وجل الساق. وكذلك ليس معنى كون الألباني رحمه الله تعالى يضعف حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أنه لا يثبت الصور، فينتبه لمثل هذه المسائل المهمة. قد ينسب للعالم شيئا خطأ وهو يظن أنه صادق مع العالم، لكنه لسوء فهمه أو يعني قلة بضاعته في جمع كلام العالم في الموطن الواحد ربما يقع في الكذب على أهل العلم وهو لا يدري.
نعم،
إنسان يتحرى الصدق في نسبة الأقوال إلى قائلها. وبعض الناس ينقل عن أهل العلم كما بلغنا عن بعض هؤلاء الصحفيين الذين جمعوا الكتب ودرسونها للناس وتركوا من كتب السلف، أنهم ينقلون مثلا عن الشيخ الفوزان كتاب شرح البربهاري أو عن عبد العزيز الرجحي أو غير من العلم ولا ينسبون ذلك، ويزيدون بعض الآثار أو تصحيح أو تضعيف بعض الآثار وينسب الكتاب إلى نفسه. لا، لماذا تفعل هذا؟ انقل يا أخي، انقل، فإنه كما قال السلف بركة العلم نسبته إلى أهله، من البركة في العلم أن تنسب العلم إلى أهله، لا يضرك، هذا يرفعك. حينما يقول الآن قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز الباز، هذه رفعة ولا انخفاض؟ ها؟ رفعة. وبعض هؤلاء يقول نحن نريد أن نرفعكم وتقرؤون لصالح على الشيخ. سبحان الله، تريد أن ترفعنا لما نقرأ كتبك أنت ونترك كتب العلماء؟ كيف ذلك؟ هذا انخفاض ليس ارتفاعا حقيقة. وانتبه لهؤلاء المندسين في صف السلفيين، انتبه إليهم، فإن خطرهم في الحقيقة أعظم من خطر الحزبيين، وخطرهم قادم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بالأمس كنت تقول بالعمليات الاستشهادية وتدعو إلى منهج مصطفى العدوي، واليوم تدخل في السلفية كذا دون أن نعرف لك شيخ أو عالم درست على يديه. فوضى، هي فوضى تلعب بالدين والعياذ بالله. هكذا إذا ألف الإنسان مجلدات يصبح عالما، ومن سمح لك في التأليف؟ التأليف هذه مرحلة متقدمة، لا يسلكها العلماء إلا بعد مدة من الزمن. تجلس الطالب عندك شهر أو شهرين أو ثلاثة ويقول لي يلا ألف لنا بحث، ألف بحث، أنت هكذا تذبحه، تقتله، تقتله في العلم، لأنه إذا ألف كتاب خلاص الشيخ أحمد التونسي قال الكتاب، هنلاقي أحمد التونسي قاعد معنا بعد كده؟ لا يمكن، حاله وعنقه لن نجده، والعياذ بالله لن نجده. وهكذا
ها
قال ابن عباس. نعم.
ثم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم قول الشاعر وقامت الحرب بنا عن ساق.
وأيضا كشفت الحرب عن ساقها هكذا
قول الشاعر
ومنه قولهم أيضا كشفت الحرب عن ساقها. نعم.
ليس ابن عباس فقط.
نعم. ابن عباس ومن؟
قال ابن جرير ومجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر.
مجاهد أيضا. نعم. نعم.
قال قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. قال وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج.
نعم. ها كما قال الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. من العقل أن الإنسان يتأمل هذه الأحاديث ويسعى إلى طلبها من الله عز وجل برحمته سبحانه التي تنال بالعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم. آية هذا الحديث ابن عمر. نعم. الصحابة عاشوا ذلك لما سمعوا عمير بن حمام أن مسلم يقول قوموا كما عند البخاري في صحيحه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وكان يأكل التمرات يخرجهن من قرنه يعني من جيبه فأمسك التمرات وقال جنة عرضها السماوات والأرض لأن أنا عشت أو قال بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ورمى بها وقاتل حتى قتل. صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والصحابة يقول والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد شموا رائحة الجنة وعطرها دون جبل أحد رضي الله عنهم جميعا. كان عندهم صدق الصحابة جيل لم ترى الأرض مثله رضي الله عنهم وأرضاهم فالاقتداء بهم مطلوب لأنهم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ونظر ربنا إلى قلوب العالمين فلم يرى قلبا أصفى وأنقى وأطهر من قلوب أصحاب محمد عليه السلام فاختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. هم أفضل حواريين لنبي وأفضل أصحاب أفضل من حواري عيسى وأتباع موسى الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر العلماء. ويأتي الصعلوق من الصعاليق وسفيه من السفهاء فيطعن في معاوية أو يطعن في عمرو بن العاص أو في غيرهما رضي الله تعالى عنهما من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. معاوية خادم المؤمنين وكاتب الوحي وراوي الأحاديث وهو القائد المغوار البطل المجاهد رضي الله عنه كيف يسب معاوية ابن أبي سفيان. والغبار غبار دابته بملء الأرض من عمر ابن عبد العزيز هو أفضل من عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. معاوية صحابي وعمر ليس صحابيا. معاوية نال رضا الرضا ذكر الله عنه أنه رضي عنه سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. نعم.
فلو أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج.
نعم صلى الله عليه الفضل. نعم.
قال وأخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقال الملك أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك.
فالجنة طين والمسك وترابها الزعفران ومجامرها الأبواب الطيب وأنشاطها من الذهب، المشط فيها من الذهب، ومجرى الأنهار فيها على الدر والياقوت. نعم. وما هو أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج واللبن، من شرب منه مرة لا يظمأ بعده أبدا. الله أكبر، هذا فضل عظيم أيها الأخوة. نعم. ماذا لو أراد الإنسان أن يفعل نهرا بهذه الطريقة كم يكلفه؟ حينما رأينا الأنهار تجري عند الراجحي وفقه الله التاجر في الأنهار، أنهار العسل، العسل عسل النحل تجري في أنهار، تعجب الناس من هذا. وليس حفتاه من ذهب ولا طيرها المسك ولا ترابها الزعفران ولا أمشاطها الذهب ولا شيء، يتعجب الناس من هذا. أشك نهر إذا كان يجري فيه العسل كالماء هذا شيء في زمننا عجيب. نعم. والله قال أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة الشاربين، فنفى الله عز وجل كل كدر يمنع من التمتع بهذه الأنهار في الجنة. فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. قال الله عنها قطوفها دانية. يقول براء بن عازب رضي الله عنه يعني متدلية، إذا جلس الإنسان كانت بقدر جلوسه، إذا وقف كانت بقدر وقوفه، إذا اضطجع كانت بقدر اضطجاع، يعني ينزل قنوانها وثمارها إليه حيث على الحال التي هو عليها. نعيم، نعيم عظيم. تهب عليهم ريح تزيل ما بهم، وماذا بهم إذا كان عرقهم المسك؟ أهل الجنة. نعم. انت طيب نقف هنا عشان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 28 بعد 100 قال المصنف رحمه الله: باب ذكر ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصا له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الشريعة في الباب 200: باب ذكر ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصا له. خصوصا له، الشفاعة لغة جعل الشيء شفعة، واصطلاحا هي الوساطة ممن هي عنده. والشفاعة على نوعين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. والشفاعة في الدنيا أيضا على نوعين: شفاعة حسنة
وشفاعة سيئة. فالشفاعة الحسنة تكون وساطة للوصول للحقوق. قال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والشفاعة السيئة يكون فيها إسقاط للحقوق، كما في حديث أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه لما سرقت المرأة المخزومية، فقالوا: من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة ابن زيد حبه وابن حبه، فذهب ليشفع يعني لإسقاط الحد عن المخزومية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله يعني ويمين الله، والقسم يجوز بالله عز وجل أو بصفة من صفاته بخلاف الدعاء، فإنه لا يكون إلا من الله. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلو الإنسان يقول: يا رحمة الله يرحميني، أو يا مغفرة الله اغفري لي، أو نحو ذلك. فالذي يدعى هو الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن يجوز التوسل أثناء الدعاء إلى الله عز وجل بصفاته فربوبيته على خلقه: اللهم رب جبرائيل، في حديث عروة ابن الزبير عن عائشة عند مسلم لما سألها عروة: يا خالتي عائشة، بماذا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام يتهجد من الليل؟ قالت: يا ابن أختي، كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديث. فاستعان النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه ربه جل وعلا بربوبيته على خلقه: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعظم الملائكة. فاستعان النبي عليه الصلاة والسلام بربوبية الله جل وعلا على هؤلاء الخلق. فالشفاعة السيئة تكون في ذهاب الحقوق وإسقاط الحدود، وهذه لا تجوز أبدا، وهذه محرمة لا تجوز. وأما الشفاعة في الآخرة فأنواع كثيرة، وأعظمها المقام المحمود الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عناه المصنف هنا عليه الصلاة والسلام في هذا التبويب. فشفاعات الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، أعظمها الشفاعة في أرض المحشر، أن ينصرف الناس من أرض المحشر، كما سيأتي معنا في الحديث، أن الأنبياء يذهبون إلى الأنبياء، فكلهم يعتذر إلا النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع عليه الصلاة والسلام وينصرف الناس من أرض المحشر، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمذكورة في قوله عليه السلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى أن قال: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فالمقام المحمود هو الشفاعة في أهل المحشر. وقيل إجلاس، كما جعل ابن عباس رضي الله عنهما، إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام بجوار الرب جل وعلا يوم القيامة، وبعض العلماء يثبت ذلك ويحسنه، وبعضهم يضعف، فعند من يثبته لا بأس. الجمهور بل الجماهير على أن المقام المحمود الشفاعة في أهل المحشر حينما يشتد بهم الخطب ويذهبون الأنبياء يعتذرون فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يسجد تحت العرش يحمد ربه جل وعلا ويشكره ويطلب الشفاعة فيشفع عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد تقدم ذكر ما في هذا الكتاب، أعني كتاب الشريعة، في باب من كذب بالشفاعة فلم أحب إعادته خشية أن يطول به الكتاب، وباب الحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته في باب من كذب بالحوض فلم أحب إعادته، ونذكرها هنا ما لم يتقدم ذكره.
يعني كان المصنف رحمه الله تعالى فاته شيء فأراد أن يستدركه في هذا الباب، ولا مانع الإنسان مهما أتقن وأحسن تأليفه وكتابه لابد أن يقع فيه شيء، وأبى الله عز وجل العصمة إلا لكتاب، فما من كتاب إلا ويقع فيه شيء حتى ولو كان يعني مستقيما من الجهة العلمية تماما، قد يقع شيء في الترتيب وفي التنظيم للكتاب، وهذا شيء أراده الله جل وعلا حتى يبقى كتابه العظيم هو المنفرد بذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.
اللهم صل وسلم. طبعا هنا أنكر من أنكر الشفاعة شفاعة في أهل الكبائر الخوارج والمعتزلة، أيضا أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر بناء على معتقدهم الفاسد في مرتكب الكبيرة وأنه مخلد في النار، فلما جاءت الأحاديث في الشفاعة في أهل الكبائر أنكرها الخوارج، مع أن أحاديث الشفاعة أحاد ولا متواترة؟ متواترة، يعني في أعلى مراتب الصحة، ومع ذلك أنكرها المبتدعة من المعتزلة والخوارج لأنها خالفت أصولهم الفاسدة. وفي زماننا ذكر الشيخ ربيع في الشرح أن حتى الخوارج في زماننا يفعلون ذلك، يفعلون ذلك، يعني كون يعني بعض الناس من التكفيريين وجماعة الإخوان ونحوهم يكفرون مثلا من تقاعس عن الجهاد في سبيل الله، لا شك أن هذا إنكار، نوع إنكار للشفاعة، وإن لم يصرحوا به كونه يكفر من لم يجاهد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله تركه حكمه ماذا؟ ها؟ محرم من الكبائر، والتولي يوم الزحف، حتى لو دعا الإمام لذلك لا يكفر من تخلف، لا يكفر بذلك، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة إن كان مستطيعا لهذا الجهاد في سبيل الله بالضوابط الشرعية. وأما هؤلاء فيرمونهم بالنفاق الأكبر ويرمونهم بالكفر والعياذ بالله، فهذا لا شك أن فيه نوع إنكار للشفاعة. نعم. وفي يعني في الشرح صفحة 257 تبع الشيخ ربيع لعلك تقرأ المسألة المتعلقة بالتبجيع من أصول أهل البدع. نعم. ومن أصول أهل البدع. نعم. 257. نعم.
قال الشيخ ربيع وفقه الله: ومن أصول أهل البدع أو غالبهم الكذب، ومن أصول أهل البدع أو غالبهم الكذب، فاحذروا الكذب أيها الشباب الصالحين.
قال تحرز. طيب، أو غالبهم، لأن الخوارج مثلا يكفرون من يكذب ولذلك لا يقعون في ذلك، وإن كانوا في زماننا ملأوا الدنيا كذبا في الحقيقة، جماعة الإخوان المسلمين من الخوارج والجماعة الإسلامية من الخوارج وما يسمى بالجهاد الإسلامي من الخوارج، ومع ذلك ثلاثتهم يكذبون، بل يقسمون بالله كذبا، اي والله يقسمون بالله كذبا. واما الخوارج الاوائل فكانوا يتورعون عن الكذب لان بدعتهم بدعه دينيه، ويكفرون من ارتكب الكبيره ومنه الكذب، ومنها الكذب الكبائر. نعم. اما اليوم لذلك ما جاء عن بعض العلماء منهم الشيخ ناصر وغيره أنه لا تجد مبتدعا إلا كذابا، هذا على وجه العموم. نعم، على وجه العموم. نعم.
ومن أصول أهل البدع أو غالبهم الكذب، فاحذروا الكذب أيها الشباب السلفي الصادق، فإنه من أخبث المعاصي، فكل خصلة وكل معصية قد توجد في المسلم غير الشرك إلا الكذب، فإن المسلم لا يكذب، ولهذا ديننا يدور على ألسنة الصادقين: لا نقبل إلا من الصادقين، الكذاب لا يقبل، الكذاب تحت أهل البدع بدرجات. قال أبو إسحاق الجوزجاني:
سبحان الله، قتيل بعض الناس يتكلم في العلماء الفحول فلا يكن له توفيق بعد هذا الكلام. يعني إذا نظرت إلى مصطفى العدوي مثلا لما صار يغمز في علامة العصر المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، لا يعرف أنه رفع له ذكر في العالمين وفي الناس بعدما طعن في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا هشام البيلي أيضا في زماننا لما وقع في الشيخ ناصر الألباني رحمه الله لم يرفع الله له ذكره من يوم ذلك. فليحذر المريض الكلام في العلماء والطعن في المشايخ وأهل العلم، يحذر الإنسان ذلك، فإنه موت للقلب كما ذكر ابن عساكر رحمه الله في مقدمته العظيمة: وعادة الله في من تنقصهم أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، صلى الله السلامة والعافية، يمرض قلبه والعياذ بالله، لأن لحومهم مسمومة. نعم.
قال أبو إسحاق الجوزجاني: فلان لا أعرف عنه بدعة ولكنه يكذب.
يعني لو قلنا العدوي، أين تلمذة العدوي؟ أين هم يدرسون الناس العقيدة والفقه والحديث الذي والتفسير الذي يقول أن العرض هو عدوي البرعة في هذا؟ أين الكتاب الذي يدرسونه؟ تستطيع؟ كم سنة؟ 7 سنين تقلق لنا سنة؟ لسه عنده سنة؟ تستطيع تدرس كتاب التفسير؟ أنت تدرس كتاب التفسير أو في الفقه؟ أنهيت عنده كتاب الفقه؟ سنة حديث أنهيت كتاب؟ كتابه الذي في ذلك. هذه مصيبة كتابه الذي يفرضه على الطلب. ولما يناقش أمثال هؤلاء وعلى دربه محمد عبده ولا عبده في بلطي مثله تمام، يألف كتب ويدرسها للطلبة، سبحان الله. أين يذهب مذهب السلف؟ أين من يدرس كتب ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد الوهاب، الأئمة العلماء؟ لم يفعل ذلك ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني، لم يؤلفوا للناس كتابا ويلزموهم بدراسته ولا حول الله بالله. هذه مصيبة عظيمة، لا بد أن يلجأوا إلى الطعن في العلماء هؤلاء الأئمة والعلماء الكبار حتى تسوق كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم، وهذا خطر عظيم وجناية عظيمة على منهج السلف والعياذ بالله. أين الحويني؟ أين ما خلده الحويني في العالمين وفي الناس الذين يزعمون أنه محدث مصر؟ أين ما خلده محمد عبد المنصور التكفير الضال في الناس من فقه الذي يسمونه بفقيه مصر؟ أين الفقه؟ أين طلابهم؟ أين مساجدهم؟ أين العلم الذي ورثوه الناس وعلموه الناس؟ إلا فتن وثورات ومصائب والعياذ بالله. وكون العدو مثلا ذهب للشيخ مقبل غير كافي، ولو درس على الشيخ مقبل ولو زكاه بتزكية خطية حتى الشيخ مقبل، ما قيمته إن كان يجالس التكفيريين ويجالس أهل البدع ويصحح مذاهبهم ويدافع عنهم ويغمز أهل السنة، بل يصرح وفي أول مظاهرات يقف يجامل الرئيس والحاكم يومئذ يرجع إلى الناس ويبكي، ثم في الليل يدعو المظاهرات العصر يحذر منها وبالليل يدعو إليها. لما جلس في القنوات محمد بن مقصود وغيره وشددوا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، كما استعاذ رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحور بعد الكور. تكوير العمامة يعني تكون زائدة، والحور يعني أقل، نعوذ بالله من النقص بعد الزيادة، ومن الضلال بعد الهدى، ومن أن نشتري الدنيا بالآخرة والعياذ بالله، فنشتري الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم.
قال أبو إسحاق الجوزجاني: فلان لا أعرف عنه بدعة ولكنه يكذب، وكفى بالكذب بدعة. ولهذا ترى ابن عدي في الكامل عقد حوالي،
ويدل على أن بعض أهل العلم يرى أن الكذب لا سيما في العلم يبدأ به صاحبه، وإن كان بعض العلم يرى أنه معصية لا يبدأ بها، لكن كما ترى. نعم.
ولهذا ترى ابن عدي في الكامل عقد حوالي 27 أو 29 فصلا في الكذابين، وعقد في أهل البدع فصلا واحدا. ويأخذون عن بعض أهل البدع إذا توفرت فيهم الشروط من الصدق والأمانة وعدم النشاط في بدعهم بالدعوة إليها. هؤلاء رووا عنهم، وكتب السنة فيها كثير منهم، لأنهم توفرت فيهم الصفات التي يقبل النقل من أهلها.
وهذا صيانة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه شبهة، فالناس يقول كيف تقول لا نأخذ عن أهل البدع وجاء ذكر الخوارج في بعض الأسانيد وبعض المرجئة في بعض الأسانيد ونحو ذلك. فهناك أن الشيخ يعني يرد على ذلك إذا توفرت فيهم الشروط. نعم،
إذا توفرت فيهم الشروط من الصدق والأمانة وعدم النشاط في بدعهم بالدعوة إليها. هؤلاء رووا عنهم، وكتب السنة فيها كثير منهم، لأنهم توفرت فيهم الصفات التي يقبل النقل من أهلها.
ولذلك مثلا لما كان الرافضة أكذب الناس ألسنا، فإن البخاري رحمه الله تعالى لم يخرج عن أحد منهم، بخلاف الخوارج فقد أخرج عن بعضهم رحمه الله تعالى، لأن بدعة الخوارج بدعة دينية وهم يتورعون غالبا عن الكذب. نعم،
لأن أهلها عندهم دين وصدق، وعندهم شبه لا يدعون إليها، فقبلوا من القدرية ومن المرجئة ومن غيرهم.
نعم، والخوارج أيضا. نعم،
وأما الكذابون فلم يقبلوا منهم، ولو كانوا من قريش، ولو كانوا من بني هاشم، ولو كانوا من أي فصيلة من فصائل المسلمين، ولو انتموا إلى السنة. فعليكم بالصدق، ونحثكم دائما عليه، فالتزموه في السراء والضراء.
نعم، هذا أمر، هذه وسيلة عظيمة نافعة، التزام الصدق أيها الإخوة، الصدق، الصدق في الأقوال والصدق في الأعمال، الصدق مع الله بالإخلاص النية وإحسان التوجه إلى الله جل وعلا، وعدم الرياء في الأعمال، وعدم النفاق وإبطان شيء وإظهار غيره، والصدق مع الناس في الحديث، في البيع والشراء، والأخذ والعطاء. لابد من الصدق، لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب يهدي إلى الكفور، والكفور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ولو كانت كلمة فيها مزحة لا يجوز أن تكذب فيها أبدا. ها يا غلام لو أعطيك تمرة، قال إن لم تعطينه كتبت عليك كذبة، لا يجوز. قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا، أو قالت حقا. حتى في المزاح لا يجوز الكذب، محرم حتى في المزاح. لابد أن نتربى على ذلك، لابد من الصدق. والتاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، مع قول عليه السلام: يبعث التجار فجارا يوم القيامة، لكن الأمين منهم مع النبيين والصديقين والشهداء، يعني في الفردوس الأعلى، في أعلى مراتب الجنة. يدل على أهمية الصدق، أهمية الصدق. لماذا تكذب؟ والكذاب جبان، خوار، ضعيف، حقير، ضعيف. لو كان شجاعا لما كذب أبدا. فالإنسان لابد أن يتقي الله جل وعلا ويصدق، يكون صادقا في حديثه، لا يكذب أبدا، لا يكذب أبدا. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي، قال حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم، قال حدثنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الخير الكثير. قال: قال ابن عمر.
ليس معنى ذلك أن ابن عمر يعني أو ابن عباس ينفي نهر الكوثر، لا، فقوله هو خير كثير هذا تفسير به بماذا؟ بالمعنى. لا شك أن نهر الكوثر خير كثير، ومثله أيضا ما جعل ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن عباس: يوم يكشف عن ساق، يعني عن أمر عظيم، يعني أمر عظيم. لا شك أن ساق الله عز وجل عظيمة، وأيضا أهوال القيامة أمورها عظيمة. ولذلك هذه الآية يوم يكشف عن ساق، هل هي من آيات الصفات أم لا؟ ها؟ بعض أهل العلم يرى أنها ليست من آيات الصفات، لأن الساق هنا لم تنسب إلى الله عز وجل، لم تضاف إلى الله تبارك وتعالى، وإنما قال الله يوم يكشف عن ساق، ولم يقل عن ساقه. ولذلك يفسره الحديث يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه، فهنا أضيفت إلى الله عز وجل. بعض العلماء من العلماء من يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات مع إثباتهم للساق لله عز وجل، فليس معنى كونهم يجعلون هذه الآية ليست من آيات الصفات أنهم ينفون عن الله عز وجل الساق. وكذلك ليس معنى كون الألباني رحمه الله تعالى يضعف حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أنه لا يثبت الصور، فينتبه لمثل هذه المسائل المهمة. قد ينسب للعالم شيئا خطأ وهو يظن أنه صادق مع العالم، لكنه لسوء فهمه أو يعني قلة بضاعته في جمع كلام العالم في الموطن الواحد ربما يقع في الكذب على أهل العلم وهو لا يدري.
نعم،
إنسان يتحرى الصدق في نسبة الأقوال إلى قائلها. وبعض الناس ينقل عن أهل العلم كما بلغنا عن بعض هؤلاء الصحفيين الذين جمعوا الكتب ودرسونها للناس وتركوا من كتب السلف، أنهم ينقلون مثلا عن الشيخ الفوزان كتاب شرح البربهاري أو عن عبد العزيز الرجحي أو غير من العلم ولا ينسبون ذلك، ويزيدون بعض الآثار أو تصحيح أو تضعيف بعض الآثار وينسب الكتاب إلى نفسه. لا، لماذا تفعل هذا؟ انقل يا أخي انقل، فإنه كما قال السلف بركة العلم نسبته إلى أهله، من البركة في العلم أن تنسب العلم إلى أهله، لا يضرك هذا يرفعك. حينما يقول الآن قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز الباز، هذه رفعة ولا انخفاض؟ ها؟ رفعة. وبعض هؤلاء يقول نحن نريد أن نرفعكم وتقرؤون لصالح آل الشيخ. سبحان الله، تريد أن ترفعنا لما نقرأ كتبك أنت ونترك كتب العلماء؟ كيف ذلك؟ هذا انخفاض ليس ارتفاعا حقيقة. وينتبه لهؤلاء المندسين في صف السلفيين، ينتبه إليهم، فإن خطرهم في الحقيقة أعظم من خطر الحزبيين، وخطرهم قادم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بالأمس كنت تقول بالعمليات الاستشهادية وتدعو إلى منهج مصطفى العدوي، واليوم تدخل في السلفية كذا دون أن نعرف لك شيخ أو عالم درست على يديه. فوضى، هي فوضى تلعب بالدين والعياذ بالله. هكذا إذا ألف الإنسان مجلدات يصبح عالما، ومن سمح لك في التأليف؟ التأليف هذه مرحلة متقدمة، لا يسلك العلماء إلا بعد مدة من الزمن. تجلس الطالب عندك شهر أو شهرين أو ثلاثة ويقول لي يلا ألف لنا بحث، ألف بحث، أنت هكذا تذبحه، تقتله في العلم. لأنه إذا ألف كتاب خلاص، الشيخ أحمد التونسي ألف كتاب، هل لقى أحمد التونسي قاعد معنا بعد كده؟ لا يمكن، حاله وعنقه لن نجده، والعياذ بالله لن نجده. وهكذا.
نعم.
قال ابن عباس. نعم.
يوم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم، قول الشاعر وقامت الحرب بنا عن ساق.
وأيضا كشفت الحرب عن ساقها هكذا،
قول الشاعر
ومنه قولهم أيضا كشفت الحرب عن ساقها. نعم.
ليس ابن عباس فقط.
نعم. ابن عباس ومن؟
قال ابن جرير عن مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر.
مجاهد أيضا. نعم. نعم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. قال وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج.
كما قال الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. من العقل أن الإنسان يتأمل هذه الأحاديث ويسعى إلى طلبها من الله عز وجل برحمته سبحانه التي تنال بالعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم آية هذا الحديث ابن عمر. نعم الصحابة عاشوا ذلك لما سمعوا عمير بن حمام أن بسم يقول قوموا كما عند البخاري في صحيحه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وكان يأكل التمرات يخرجهن من قرنه يعني من جيبه فأمسك التمرات وقال جنة عرضها السماوات والأرض لأن أنا عشت أو قال بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ورمى بها وقاتل حتى قتل. صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والصحابة يقول والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد شم رائحة الجنة وعطرها دون جبل أحد رضي الله عنهم جميعا. كان عندهم صدق الصحابة جيل لم تر الأرض مثله رضي الله عنهم وأرضاهم. فالاقتداء بهم مطلوب لأنهم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ونظر ربنا إلى قلوب العالمين فلم يرى قلبا أصفى وأنقى وأطهر من قلوب أصحاب محمد عليه السلام فاختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. هم أفضل حواريين لنبي وأفضل أصحاب أفضل من حواري عيسى وأتباع موسى الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر العلماء. ويأتي الصعلوق من الصعاليق وسفيه من السفهاء فيطعن في معاوية أو يطعن في عمرو بن العاص أو في غيرهما رضي الله تعالى عنهما من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. معاوية خادم المؤمنين وكاتب الوحي وراوي الأحاديث وهو القائد المغوار البطل المجاهد رضي الله عنه. كيف يسب معاوية ابن أبي سفيان؟ والغبار غبار دابته بملء الأرض من عمر ابن عبد العزيز هو أفضل من عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. معاوية صحابي وعمر ليس صحابيا. معاوية نال درجة الرضا ذكر الله عنه أنه رضي عنه سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. نعم.
قال وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج.
نعم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقال الملك أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك.
فالجنة طينها المسك وترابها الزعفران ومجاملها الألوان الطيب وأمشاطها من الذهب المشط فيها من الذهب ومجرى الأنهار فيها على الدر والياقوت. نعم. وماه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج واللبن، من شرب منه مرة لا يظمأ بعده أبدا. الله أكبر، هذا فضل عظيم أيها الأخوة. نعم، ماذا لو أراد الإنسان أن يفعل نهرا بهذه الطريقة كم يكلفه؟ حينما رأينا الأنهار تجري عند الراجحي وفقه الله التاجر في الأنهار، أنهار العسل، العسل عسل النحل تجري في أنهار، تعجب الناس من هذا، وليس حفتاه من ذهب ولا طيرها المسك ولا ترابها الزعفران ولا أمشاطها الذهب ولا شيء، يتعجب الناس من هذا. أشك نهر إذا كان يجري فيه العسل كالماء، هذا شيء في زمننا عجيب. نعم، والله قال أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة الشاربين. فنفى الله عز وجل كل كدر يمنع من التمتع بهذه الأنهار في الجنة، فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. قال الله عنها قطوفها دانية. يقول براء بن عازب رضي الله عنه يعني متدلية، إذا جلس الإنسان كانت بقدر جلوسه، إذا وقف كانت بقدر وقوفه، إذا اضطجع كانت بقدر اضطجاع، يعني ينزل قنوانها وثمارها إليه حيث على الحال التي هو عليها. نعيم، نعيم عظيم. تهب عليهم ريح تزيل ما بهم، وماذا بهم إذا كان عرقهم المسك؟ أهل الجنة. نعم. انت طيب ما في فهم عشان